بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، حياكم الله إلى دروس في فضائل القرآن للإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وكما قلنا يوما في صحيح مسلم ويوما في العقيدة الواسطية. فنبدأ الآن على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
الحمد لله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عملين من أفضل الأعمال، ومن أجلهما الأول قراءة القرآن الكريم والتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوته، ولا شك أن هذا من أفضل الأعمال وأجل القربات، فإن الحرف يقرأه العبد من كلام الله سبحانه وتعالى بعشر حسنات إلى 700 ضعف، وأيضا يتبعه ولا شك العمل كما قال سبحانه وتعالى: الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهما: أي يعملون به حق عمله. والعمل الثاني الإنفاق في سبيل الله عز وجل في جميع مجالات الخير، في طرق ودروب البر والإحسان. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، والمقصود هنا الحسد على نوعين كما قال العلماء: الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، هو تمني زوال النعمة على الغير، إما أن تذهب عنه أو أن تؤول إليه، وهذا ولا شك من أعظم الذنوب ومن أفحشها، وهو أول ذنب عصي الله به عز وجل. فما الذي أخرج أبانا آدم عليه السلام وزوجه حواء من الجنة إلا حسد إبليس لهما على ما أكرمهما الله به من الجنة. أما النوع الثاني فهو الغبطة، فهو الغبطة هو أن يتمنى الشخص ما عند شخص آخر دون أن تزول هذه النعمة عنه. قال العلماء: وهو على نوعين، إن كان في أمر مباح فهذا جائز، يعني مثلا فلان يتمنى أن عنده ولدا مثل ما عند فلان من الأولاد، أن يتمنى عنده وظيفة، أن عنده كذا، يعني من أمور الدنيا، فهذا جائز ولا حرج فيه. قالوا: فإن كان يتمنى ما عنده من أعمال الخير فهذا مستحب ويؤكد عليه. وهذا يدل له هذا الحديث أن رجلا رأى يعني تمنى ما عند فلان من قيام الليل أو مثلا من تلاوة القرآن أو من الصدقة فإنه يؤجر على ذلك. وكم من الإنسان يتمنى فعل الخيرات وأن يسلك دروب الصالحين ومنازل الأتقياء والأولياء بنيته يحصل على ما حصلوا عليه، لكن ليست نية فارغة، نية يتبعها العمل، وإلا جاء في الأثر: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. فأول مقصود النية التي يتبعها العمل الصالح التي تكون في مجالات الخير، فهذا هو المقصود هنا في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. الآناء بمعنى الأطراف والأحيان والأوقات، وهذا الذي ينبغي لأهل القرآن أن يعمروا حياتهم بالقرآن، هذا على وجه الخصوص. وللمسلم عموما أيضا أن يكون له حزب من القرآن، والسلف رحمهم الله تعالى كان لهم حزب من القرآن، ولا يمكن للإنسان أن يفرط في حزبه من القرآن. وقد يسأل سائل، وقد ذكرنا هذا السؤال قد يطرح في كثير من المجالس، ماذا كان حزبهم من القرآن؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في شهر مرة. واستدل بحديث عبد الله لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم القرآن في كل يوم، فأول ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختمه في شهر. فدل هذا، ثم بعد ذلك إلى آخر الحديث، فدل هذا على أن يعني الذي ينبغي للمسلم أن يختم القرآن في كل شهر مرة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: كان السلف رحمهم الله لهم عادات ومنازل في ختم القرآن، ولكن لم يكونوا يفوتوا حظهم من القرآن. منهم من يختم في أسبوع، عشرة أيام، أسبوعين، لكن لا يهجرون القرآن. وسبق أنني ذكرت في هذا المجلس أيضا مقولة سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، كان يقول: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. صحيح تضيع عليه الأيام والليالي ولا يدري أصلا وين قرأ وين وقف. فينبغي المسلم أن يأخذ نفسه بالجد وأن يلزمها طاعة الله عز وجل، ومن ذلك أن يحييها بقراءة القرآن. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا فضل الله، أن يعين العبد على نفسه فينفق الدينار والدرهم ابتغاء مرضات الله عز وجل في يوم هو في أمس الحاجة لحسنة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد سبق الكلام في فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل من الآيات والأحاديث، والله المستعان. الآن هذا الحديث، ورواية أخرى ستأتينا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وسيأتينا أيضا بعد ذلك حديث ابن مسعود وهو في هذا المعنى. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى.
أحسن الله إليكم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار.
الحقيقة أيها الإخوة أن هذا الحديث في جزئه الأول يلقي بتبعة ومسؤولية عظيمة على أهل القرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هنا: يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني هذا الذي ينبغي لأهل القرآن، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم حقا وصدقا، أن هذه مسؤولية عظيمة، ألا وهي القيام بالقرآن سواء في قيام الليل أو في النهار بالتلاوة. ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وأذكر أنه جاء في سيرة بعض الصالحين، كان أحد طلابه يقرأ عليه يعني من أجل الحفظ والضبط والإتقان، فقال له الشيخ يعظ هذا الطالب، قال: يا فلان، ليست القضية قضية أنك تحفظ وتتقن حتى لا تخطئ، لا، هذه مسؤولية، هذه أمانة أكرمك الله بها، ونعمة عظيمة أن جمعت القرآن في صدرك، هذا فضل الله جل وعلا، إذن يجب أن تقوم به آناء الليل. ولذلك عيب، وقالوا كما قالوا عار، على من يحفظ القرآن ويعتني به ثم لا يقوم به آخر الليل، لأن مما يعين على حفظ القرآن وعلى ضبطه وإتقانه وعلى التدبر فيه أن يقوم به العبد آخر الليل. فالله الله يوريخه يحرص المؤمن، وهذا الذي ينبغي أن يتسابق فيه المتسابقون وأن يتنافس فيه المتنافسون، تلاوة كتاب الله عز وجل. وكما قال أهل العلم، وقد نقل هذا الإمام النووي عن جمهور أهل العلم، أن الأجر المترتب على التلاوة لا يشترط فيه الفهم والفقه، وليس المقصود أننا نقلل منزلة تفسير القرآن، لا، لكن الأجر شيء، ولا شك أن أعلى مرتبة منه أن يتفقه الإنسان في القرآن وأن يعلم أحكام القرآن. لكن لو قرأ الإنسان واحد وهو لا يعرف، إما أنه يعني جاهل في مثل هذا أو لا يهتم، نقول أجرك على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تفقهت وقرأت هذه عد منزلة أعلى من تلك المنزلة، فهذا فضل الله جل وعلا ويؤتي من يشاء. ولذلك قلنا أيها الأخوة في هذا الحديث يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذا يلقي الحقيقة بمسؤولية عظيمة على أهل القرآن. وكلنا ولله الحمد أمة الإسلام هي أمة القرآن وهي أمة السنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حققوا ذلك. الآن نأخذ حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في هذا المعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي ومحمد ابن بشر قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
نعم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يؤتى الإنسان هذا المال فيسلطه على هلكته، يعني ينفقه على من هم محتاجين إليه، ناس هلكة يعني يريدون النفقة، يريدون البذل. لأن بعض الناس وللأسف يرى أن زكاته أو صدقته حملا على كتفيه يلقي في أي مكان، لا، هذا غير صحيح. تتبع الفقراء، اسأل عن المساكين، اطرق أبواب الأيتام والأرامل، وإذا كانوا من الأقارب فهذا أفضل وأعظم. وآت المال على حبه ذوي القربة، الله بدأ بالقربة قبل المساكين وقبل غيرهم، هذا ما يدل على فضل هذا الأمر. فأنت احرص يا أخي أنك تتحسس وتزور وتقف على الأحوال، إذا عاد يعني أعياك الأمر ولم تستطع تضعها في يد من تثق فيه، ولكن الذي الأولى أنك بنفسك. هنا في الحديث: فسلطه على هلكته في الحق. قال: ورجل آتاه الله الحكمة. الحكمة قال أهل العلم لها معان كثيرة، والمقصود كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، كل ما يمنعك من الجهل يعني من الأخطاء من الزلل ويزجرك عن الفعل أو القول القبيح فهذا هو الحكمة. فنعمة من الله سبحانه وتعالى أن يؤتى الإنسان حكمة. يقول هنا عليه الصلاة والسلام: فهو يقضي بها، يعني يحكم بها ويعلمها، يعني يعلم الناس بها. ولا شك أن القرآن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الخبير جل وعلا، فهذا أيضا مما يشجع العبد، وسيأتي بيان لهذا فيما سيأتي إن شاء الله. على كل حال أيها الإخوة، هذا يدل على فضل الغبطة في هذه الأعمال الصالحة، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم هذين العملين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان.
ننتبه أيها الأخوة، هذه قصة عظيمة حصلت لعمر الفاروق رضي الله عنه، مما يدل على فضل أهل القرآن وعلى منزلتهم وعلو مكانتهم. نستمع لهذه الحادثة التي حصلت مع عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
قال: وكان عمر رضي الله عنه يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولا من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
نعم، هذه القصة التي حصلت لعمر رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين إبانها أي في زمنها، خرج إلى مكة فلقيه نافع بن عبد الحارث، وكان هو أمير مكة، لقيه بعسفان، وعسفان تبعد عن مكة حوالي 70 كيلو. الآن طلع خرج إلى عمر يستقبله في عسفان، ثم سيأتيان إلى مكة. فعمر رضي الله عنه قال: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني مكة. فقال: ابن أبزاء. فعمر رضي الله عنه لا يعرف هذا الرجل، قال: من ابن أبزاء؟ قال: مولى من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ ليس إن شاء الله احتقارا له، ولكن يعني مكة من حواضر الإسلام، بل هي أعظم حاضرة من حواضر الإسلام. فيعني استغرب عمر أنه يعني استخلف عليهم بس فترة، مجرد أن يستقبله ثم يعودان إلى مكة. فقال نافع بن عبد الحارث: قال: إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. وإذا قيل قارئ للقرآن، هذا المصطلح عند السلف رحمهم الله يعنون به الحفظ، يعني أنه حفظ القرآن، يعلم ما في القرآن من معاني وأحكام. ثم قال أيضا، وهذا مما يؤيد، قال: عالم بالفرائض. وليس المقصود بالفرائض هنا أيها الإخوة يعني علم المواريث، وإنما المقصود يعني فرائض الدين، أحكام الشريعة. يعني أن ابن أبزاء جمع الله له بين حفظ القرآن فهو قارئ للقرآن، وعنده علم بالأحكام وبالفرائض وبالشريعة التي بينها كلام الله تبارك وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يعني شوف، ما الذي رفع ابن أبزة؟ هل هو نسب ولا مال ولا ولد؟ لا أبدا، ما رفع مكانته إلا القرآن الكريم. ولذلك جاء في رواية أخرى في غير صحيح مسلم، قال عمر رضي الله عنه: وإن ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن. وإن ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن. أهل العلم أيها الإخوة إذا جاءوا عند حديث عمر رضي الله عنه يستدلون بقول الله جل وعلا في سورة الزخرف على رفعة مكانة أهل القرآن وعلو منزلتهم، بقول الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني هذا القرآن شرف وعز ورفعة ما اعتنى به أحد إلا أعزه الله، كان إماما، كان عالما، كان مفسرا، أيا كان يرفعه الله بهذا القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك من يعتني بالقرآن. ولكن وسوف تسألون، القرآن حجة لك أو عليك، هذه أمانة ومسؤولية عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء أحدهم إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد ذكر هذا أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز، قال: جاء رجل بابنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، إن ابني هذا قد جمع القرآن، يعني حفظ القرآن. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه ومن أئمة الصحابة في القراءة، قال: اللهم اغفر، وفي رواية: اللهم غفرا، يعني اغفر لنا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. يعني لا يقصد أبو الدرداء رضي الله عنه يقلل يعني من الحفظ، لا، لكنه أراد أن ينبه هذا الرجل مع ابنه إلى المقصود الأعظم والأعلى، ألا وهو العمل بالقرآن. ولذلك قال رضي الله عنه: إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. وفي هذا المقام يذكرون أيضا كلمة تكتب بمداد من ذهب للأعمش سليمان بن مهران الأعمش، وهو من أئمة القراءة ومن أئمة الحديث، ضربت له أكباد الإبل لأخذ قراءة القرآن ولرواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصله مولى، يباع ويشترى، يحمل ويضع ويرفع وكذا، ما كان له شأن، لكن أعزه الله بالقرآن والسنة. وكان يقول رحمه الله تعالى، وهذا جاء في سيرته في سير أعلام النبلاء وفيما ذكره ابن الجزري في غاية النهاية وفي غيرها من كتب التراجم، قال رحمه الله: لولا فضل الله ثم القرآن، يعني أن الله أكرمني بهذا القرآن، لكنت عبدا في عنقي دن. الدن هو الحديدة التي يربط بها العبيد والأرقاء، يطاف بي في سكك الكوفة، وكان عايش في الكوفة في العراق. يقول: لو أن الله أكرمني بالقرآن، ولا كان في رقبتي حديدة ويجروني في سوق النخاسة، كم يسوى العبد، كم قيمته، كم كذا، لكن الله أكرمه بهذا القرآن. ولا يقول: لولا القرآن كان أنا في رقبتي حديدة ويلا وفي الأسواق يبيعونني عند فلان وعلا، لكن الله أكرمه. يقول: لكان في عنقي دن، يعني حديدة يطاف في سكك الكوفة. هذا ولا شك فضل الله سبحانه وتعالى وكرامته لأهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يرزقنا هذا الشرف حقا وصدقا، أن يقر أعيننا بذلك، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه.
نعم أيها الإخوة، هذه من المسائل المهمة والتي كتب فيها أهل علوم القرآن، وأيضا هناك كتب مؤلفة على وجه الخصوص في نزول القرآن على سبعة أحرف. نعم هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف. سيأتينا الآن الروايات، حديث عمر رضي الله عنه، حديث أبي بن كعب فما زلت أستزيده ويزيدني، وجاء في بعض الروايات في غير صحيح مسلم كلها كاف شاف. نعم هكذا كان في أول الأمر، أنزل القرآن على سبعة أحرف، والخلاف فيها كثير، ما المراد بهذه السبعة الأحرف؟ والراج عند أهل العلم أن المراد تعدد الألفاظ مع اتفاق المعنى، يعني أن تكون، وليس كل القرآن، يعني كل كلمة في القرآن فيها هذا الشيء، لا، مواضع من القرآن الكريم كان في هذا الأمر، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هو كقول الرجل تعالى هلم أقبل، هذه كلها تأتي بمعنى واحد، لكن يعني اللفظ مختلف والمعنى واحد، وليس هذا في كل آية من آيات القرآن، وسنقرأ إن شاء الله بعد قليل أيضا الخلاف في هذا. المهم أن هذا نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وخلص نسخت هذه الأحرف، ثم أيضا من كان عند الصحابة أيضا تركوها واجتمعوا على حرف واحد الذي يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ به، ثم بعد ذلك كان في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. وقد سبق أننا تكلمنا في مسألة جمع القرآن في مراحله الثلاث. المهم أيها الإخوة أن هذا نسخ وانتهى، ولا أحد يعرف الآن أمثلة، ونحن الآن سيأتينا قصة عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم بن حزام وهو من أئمة قريش ومن أشرافهم، لا أحد يعرف هذا الموضع في سورة الفرقان، ويأتي بعضهم الآن ويحاول ويبحث روايات يمين ومن هنا يحاول أن يجد ما هي الأحرف السبعة ويبحث لها عن أمثلة. احمد الله يا أخي خلاص انتهى المطل، هي كانت موجودة في فترة زمنية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهت، واتفقت الأمة على حرف واحد ولله الحمد، فلن تجد سبيلا، يعني كما قال بعض أهل العلم لو بحثت ما بحثت لن تجد ضالتك في أن تجد هذه الأحرف السبعة، أن تجد مثلا موضع من القرآن وأنه كان يقرأ بكذا وكذا من الأحرف السبعة، يعني من الأحرف السبعة السابقة. أنا لا أتكلم عن القراءات السبع، القراءات السبع هذه وجوه من القراءة في هذا الحرف الأخير الذي اجتمعت عليه الأمة ولله الحمد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ المصحف أيضا في عهد أبي بكر، ثم نسخ عدة نسخ في عهد عثمان رضي الله عنه في قصص معروفة مثبتة عند أهل العلم. فالمهم أيها الإخوة، هذا هو الذي الراجح الذي ذكره أهل العلم، أنها يعني الألفاظ المتعددة في المعنى الواحد، وأنه لا يوجد لها الآن ذكر ولا مثال صحيح، ولو بحثت وفتشت، بعض الناس يقلب في كتاب المصاحف لأبي داود ولا غيره ويبحث، أبد لن تجد، لو وجد فهو سند منقطع وغير صحيح. ونحن نحمد الله عز وجل، نسأل أن يعيننا على ضبط القرآن الآن على هذا الحرف الواحد، وإن عاد فتح الله على بعضنا وأخذ القراءات السبع أو أتمها بالعشر هذا عاد فضل الله يؤتي من يشاء، لكن لا تبحث مما هو كثير، إلزم هذا القرآن الذي حفظه الله لنا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وهيأ الله له من الأسباب ما سبق الكلام عنه ولله الحمد. فعلى كل حال هذا ما يتصل بالأحرف السبعة. سنقرأ الآن حديث عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم بن حزام وأيضا الروايات الأخرى، وسنقرأ كلام أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة. نعم، وخلاصتها ما ذكرته آنفا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري.
نعم، هذا سبق نبهنا عليه، والقاري جزاه الله خير انتبه. نعم، هو عبد الرحمن ابن عبد القاري. القاري هذا وصف له أنه من القراء، يعني قارئ، لأن يعني بعض الناس قال إن القاري هذه قبيلة من بني القارة، هذا كلام غير صحيح. هو القاري هذا وصف لهذا الرجل اللي هو عبد الرحمن بن عبد، وكان من خواص عمر رضي الله عنه، كان ملازما له، وقد روى هذا الحديث وهذه القصة عن عمر رضي الله عنه، ونسمع الآن هذه القصة. نعم.
قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها.
نعم، يقول: إني سمعت يقرأ بقراءة على غير القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد ترى يعرف ما هو المثال وماذا كان يقرأ هشام بن حكيم وماذا كان يقرأ عمر، لا أحد يدري، والحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، نحن مستقرون الآن ومؤمنون بحمد الله بقرآننا، نسأل الله عز وجل يعيننا على حفظه وضبطه وإتقانه. نعم.
فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه.
لببت بردائه يعني جمعت عليه رداءه. كان عمر رضي الله عنه في غيرة على الحق وغيرة على الدين، كتاب الله عز وجل، كيف هذا يقرأ قراءة وغير القراءة هذه؟ فعمر رضي الله عنه بس انتظر حتى بس فرغ، قال: وجمعته، لببت بداء يعني جمعته بثيابه وقاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان يعني قائدا ومثالا في الحزم وفي النصرة لدين الله عز وجل رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال: فجئت به
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها.
الله. قال بعض أهل العلم في هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه والمحافظة على لفظه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الغيرة على كلام الله وعلى القرآن. الله مستعان. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت.
نعم، يعني هكذا أنزلت وهكذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ هشام بن حكيم بن حزام وأقرأ عمر رضي الله، هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. نعم.
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه.
والسبب أيها الإخوة كما قال العلماء لماذا نزل القرآن على سبعة أحرف، قالوا: لأن فيه تسهيل وتيسير على الناس. أنتم تعرفون أيها الإخوة، جزيرة العرب فيها قبائل وفيها أقوام وفئام من الناس، وما في كتابة ولا شيء، فقد يكون فيه صعوبة وثقل عليهم. فمن فضل الله سبحانه وتعالى في أول الأمر أن كان فيه نزل القرآن على سبعة أحرف، ثم بعد ذلك الحمد لله اتفقت الأمة على حرف واحد. نقرأ الآن كلام يعني مختصر الحقيقة للإمام النووي رحمه الله، ذكر فيه حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف. كما قلت أيها الإخوة، ليس في كل لفظة وليس في كل آية، لا، هي مواضع كثيرة أو في سورة كذا أو كذا، هذا في علم الله، نحن الآن لا ندري عنه. المهم أنه كان في زمن واجتمعت الحمد لله نسخ على حرف واحد الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. هنا قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هون على أمتي، كما صرح به في رواية الأخرى.
الله أكبر، هذا يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه يرغب لهم الخير، ما يريد واحد ساكن في شرق الجزيرة ولا في شمال الجزيرة ولا جنوب ولا غرب ما يعني يحرم من هذا القرآن أو قبيلة كذا، لا، عليه الصلاة والسلام هون يا رب هون كذا، فما زلت أستزيد فيزيدني، كل هذا منه صلى الله عليه وسلم رغبة ألا تحرم أمته من هذا الخير العظيم من هذا القرآن الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا هو السبب. نعم. واختلف العلماء،
قال واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف، قال القاضي عياض قيل هو توسعة وتسهيل
لم يقصد
وتسهيل لم يقصد به الحصر، قال وقال الأكثرون هو أصر للعدد في سبعة.
نعم، هو الحقيقة أيها الإخوة هو ليس يعني في كل شيء سبعة، قد يكون يعني ثلاثة، قد يكون في بعض الأحيان اثنان سبعة أحرف، قد يكون خمسة أحرف ثلاثة أحرف، قد يكون سبعة أحرف، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال
والقصص
والأمثال والأمر والنهي.
وقال آخرون
هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد.
صحيح، هذا قول قوي أيضا، هذا من الأقوال القوية، أنه اختلاف في المد وفي الإمالة وفي الترقيق والتخفيف، قال لأن العرب تختلف كما سيقول الآن، قال لأن العرب كانت
مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه.
الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى لا يحرم الناس الخير، قبيلة خزاعة تقول كذا وبنو بكر كذا وقريش كذا واللي في الشمال كذا، فبعض الناس يمد، بعضهم يسهل، بعضهم يرقق، بعضهم يخفف، فالحمد لله. وهذا أيها الإخوة يعد من الأقوال القوية في نزول القرآن على سبعة أحرف. يعني أنا قلت القول الراجح هو ما ذكرته، تعدد الألفاظ في المعنى الواحد، لكن في أقوال قوية، لأن المسألة بعضهم أوصلها إلى 41 قول، 41 قول، ترى فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن في أقوال قوية وفي أقوال أقل شوي وفي بعضها أقوال ضعيفة، يعني على حسب ما ذكرها العلم، لكن هذا من الأقوال القوية. نعم. قال وقال آخرون
هي الألفاظ والحروف، وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب.
نعم، هذا كما سيأتينا أنها الألفاظ المتعددة في المعنى الواحد. نعم.
ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه، وقال أبو عبيد سبع لغات.
على كل حال ودنا لو تنتقل النقل الثاني، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الصحيح أن هذه الأحرف،
وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا، وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى.
نعم، يعني كما ذكر رحمه الله تعالى أنه خلص ما جاء، لما جاء الحال عند أبي بكر قبل حتى عثمان رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان خلص استقر الأمر على القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، والكلام على كل حال في هذا يطول. نعم، هذا موقف عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكم بن حزام، لكن أنا أحب أن أؤكد أن من يبحث ويحاول ويفتش عن الأحرف السبعة لن تجد إلى ذلك سبيلا، لن تجد له مثال، احمد الله على ما اجتمعت عليه الأمة وهذا المصحف بين أيدينا، نسأل الله عز وجل يعيننا على حفظه وضبط وإتقان، وما مضى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني حرملة،
قال وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن المسور بن المخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وساق
وسلم
الحديث بمثله وزاد فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد وقال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده.
الآن سيذكر أو سيروي لنا مسلم رحمه الله في صحيحه حديث عبد الله بن عباس في الأحرف السبعة، ثم بعدها حديث أبي بن كعب. نعم.
قال وحدثني هرمل بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ورغبته ألا يفوتهم شيء من الخير، وهذا أيضا من التيسير والتسهيل ولله الحمد. ثم بعد ذلك اتفقت الأمة على حرف واحد والذي نقرأ به. نعم.
قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام.
نعم، جاء بيانه في موضع آخر يعني الألفاظ المتقاربة في المعنى الواحد، وهذا هو القول الراجح. ولذلك أنتم نظرتم قبل أو سمعتم قبل قليل كلام القاضي عياض قال والراجح، وكذلك أيده النووي كلام ابن شهاب الذي سيأتي، وهذا هو الذي ذكره مسلم. وكون مسلم رحمه الله ذكر كلام ابن شهاب يدل على أن مسلما في صحيح رحمه الله يعني يرجح ويختار كلام ابن شهاب، وهذا هو الراجح عند أهل العلم أنها الألفاظ المتقاربة في المعنى الواحد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قول الرجل هلم وتعالى وأقبل، هذا في غير كلام الله بس أراد أن يبين أن يضرب مثالا فقط لمثل هذا المعنى. وفيها أقوال قوية كما ذكرنا قبل قليل المدود وترقيق الأحرف وكذا والإمالة، وهذا تختلف فيه قبائل العرب. الآن سنأخذ حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في الأحرف السبعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه.
شوف سبحان الله، حتى يعني هذا كان موجود بين الصحابة، يعني الآن أبي بن كعب يقول دخلت المسجد واحد يقرأ قراءة أنكرتها، وين هذه؟ لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ودخل رجل آخر فلم تكن قراءته مثل قراءة فلان، يعني الآن هم ثلاثة الآن وكل واحد يقرأ على حرف على غير الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنكر أبي، بل كما سيأتينا الآن في الرواية فوقع في نفسه شيء رضي الله عنه وارضاه، يعني دخل الشيطان يوسوس ويتكلم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ضربة ليس ضربة عقوبة وإنما ضربة معاتبة، ضربة الإيمان، ضربة زيادة اليقين، وهذا ما هدف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نعم كان في أول الأمر، ثم الحمد لله استقر على ما نحن عليه. نعم.
قال فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
كلها الثلاثة كل واحد يقرأ بقراءة، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حسن، يعني شو معنى حسن؟ قال أحسنت، الأول أحسنت، الثاني أحسنت. أبي بن كعب هذا كما قال عليه الصلاة والسلام وأقرأنا أبي، إمام الصحابة في القراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد مر بنا قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت هذه الفضيلة لأحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه. في آية الكرسي ضرب على صدر قال والله ليهنك العلم أبا المنذر رضي الله عنه وارضاه، هذا إمام وهو أيضا له قراءة، الآن ثلاثة وكلهم حسن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة، قال أحسنت أحسنت أحسنت، المهم وقع في نفس الشيء. نعم. قال فسقط
في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية.
يعني صحيح، يقول وقع في نفسي شيء من التكذيب، يعني هذا كذب ما هو بصحيح، كيف يكون هذا؟ يقول وقع في نفسي، رضي الله عنه صريح، قال وقع في نفسي شيء من هذا، وقال إن في الجاهلية قبل أن يسلم نعم كان عند التكذيب وكذا، لكن الآن هذا مقام الدين، الآن مقام قراءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري.
اللهم صل وسلم على، يعني ليس ضربة يعني عقوبة، لا ضربة يعني محبة وترفق ولين، ولا شك أن عليه الصلاة والسلام هذه الضربات وهذه اليد المباركة هذا خير وفضل من الله سبحانه وتعالى، كان فيها زيادة الإيمان واليقين، كما في قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، تعرفون قصته في غزوة الخندق لما يعني جاء الهوى الشديد وكانت ليلة باردة وانقلبت القدور، قال عليه الصلاة والسلام من يستعلم لنا خبر القوم، يعني من يذهب إلى كفار قريش وبني غطفان ويستخبر. الصحابة سكتوا، والله ما سكتوا جبنا ولا خورا، لكن الحالة حالة شديدة وعصيبة. المهم قال عليه الصلاة والسلام أين حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، قال خلاص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اختارني تقدم، قال نعم، قال فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أجده، يعني أنه لا يثبت وكذا، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري فوالله ما أحسست بعدها ببرد ولا خوف ولا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدر أبي بن كعب رضي الله عنه، والحمد لله ذهب ما كان يجد. قال ففضت،
قال ففضت عرقا.
الله أكبر، يعني الأمر ترى ما هو سهل، يعني فض عرق تصبب، لكن الحمد لله بعد أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره هذه الضربة التي كلها الرحمة واللطف ويعني إزالة ما في صدر أبي رضي الله عنه، الحمد لله ذهب عنه ما يجد.
قال وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا،
يعني من باب المحاسبة، ولا ما في شك الله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الجنة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، فرقا يعني خوفا. نعم.
فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ أرسل إلي أن يقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي.
اللهم صل وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم بأمته، لا يريد أن يفوتهم شيء من الخير ولا يريد أن يعنتهم ولا أن يشق عليهم، زد اللهم هون على أمتي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف،
يعني كل ما له يستزيد يستزيد حتى وصل إلى سبعة أحرف، الحمد لله. نعم.
فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها.
الله أكبر، هذا من فضل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق وأفضل الخلق، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكرمه وقال له لك بكل ردة رددتكها اسأل سؤالا، اسأل سؤالا. فعليه الصلاة والسلام هل سأل الدنيا؟ هل سأل حطامها؟ هل سأل من يتسابق فيه الناس؟ اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال العظيم. فقلت اللهم
اغفر لأمتي.
اللهم صل وسلم،
اللهم اغفر لأمتي،
يعني في كل واحدة ما سأل لنفسه ولا دينار ولا درهم ولا قصور ولا دور ولا شيء، ما سأل إلا المغفرة لأمته. فحق علينا أيها الإخوة أن تمتلئ قلوبنا بعد محبة الله جل وعلا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعي وأن نفهم وأن نستيقن هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبه عليه الصلاة والسلام. والأمثلة على كل حال على هذا كثيرة جدا، لما نجاه ملك الجبال قال إن الله أرسلني إليك أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فاللهم صل وسلم على محمد. نعم. وقال وأخرت الثالثة
ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام.
الله أكبر. نعم، يقول أخر دعوة في يوم الخلق سيأتون إلي، وأنا أعرف أن يقول عليه الصلاة والسلام بيجي يوم القيامة، يوم عظيم، يوم شديد الهول، فيه من العظائم والأحوال الخلق سيأتون إليه. حتى آدم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وهو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم قصدي أنا ليس آدم وإنما هو إبراهيم عليه السلام، كلهم سيأتون ويسألونني أن أسأل الله أن يغفر لهم. فعليه الصلاة والسلام أخرت الثالثة للخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام، وهو عليه الصلاة والسلام لا يغفر الذنوب، وإنما الذي يغفر الذنوب هو الله، لكن هو يسأل الله تبارك وتعالى لهم أن يغفر لهم. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا ليس في أمته حتى في الخلق، قال ليوم يرغب فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا
الله أقول أيها الإخوة، الإنسان يعني كلما قرأ في هذه الأحاديث في رحمة عليه الصلاة والسلام وأوجه الرحمة وأوجه الشفقة، والله إنه يزداد حبا ويمتلك قلب حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة ليست كلام، كل يدعي كل يقول، لكن البرهان السمع والطاعة، الاتباع للسنة، ألا تقدم عليها مالا ولا ولدا ولا هوى ولا نفسا ولا غير ذلك. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال مسألة إنشاد قصائد ولا كلمات وسجعات، وقد يكون فيها أيضا شرك، وقد يكون فيها بدع مكفرة، وقد كل هذا كلام مرفوض. المسألة هي السمع والطاعة، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان والله يقف أمام هذه الأحاديث مقام الإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. والكلام في هذا على كل حال لا يمل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثني إسماعيل بن أبي خالد حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا أبو بكر بن أبي
الآن سنأتي إلى حديث أبي بن كعب. نعم. أيضا رواية أخرى أو قصة أخرى لأبي بن كعب. نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار.
هذه أضاة هي قالوا هي مجمع ماء مثل الغدير أو نحو من ذلك. فشوف يعني هذا من التوثيق في الحديث، وهذه من دقة الرواية، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا روايتهم دقيقة ولا شك، يعني ما قال كذا، هو بلا شك وحديث، لكن أراد أن يبين أين كان هذا الكلام، في أي موقع، في كذا. هذا يدل على ضبط الصحابة رضي الله عنهم وعلى عنايتهم، وأيضا من جاء بعدهم من رجال الإسناد رحمهم الله تعالى أجمعين، وجزاهم الله عنا وعن أمة الإسلام أمة السنة، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم.
قال فأتاه جبريل عليه السلام. نعم. فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك.
لا إله أمتي أمتي، هذا دائما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمتي أمتي، حديث الشفاعة وحل على الصراط وعلى الحوض، أمتي أمتي في كل مقام عليه الصلاة والسلام، أمتي أمتي صلوات ربي وسلامه عليه، الله المستعان.
قال ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وحدثناه عبيد الله بن معاذ حا حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
إذن أيها الإخوة، نحن نعرف أن هذا كان تيسيرا وتسهيلا على هذه الأمة، قراءة القرآن على سبعة أحرف، ثم بعد ذلك كان الاتفاق على حرف واحد وهو الذي نقرأ به ولله الحمد. ثم بعد ذلك عد مسألة عد القراءات السبع وكيف انبثق وكيف كانت والرواة، وهذا عد كلام لأهل العلم فيه طويل. اقرأ يعني ما ذكره العلماء في كتب علوم القرآن أو في كتب القراءات مثل مقدمة أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد رحمه الله تعالى صاحب السبعة الذي سبع، اقرأ مقدمة كتابة تجد في هذا ما يفيدك في هذا المجال. أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية كلام ماتع في المجلد 13 من مجموع الفتاوى. أنتم تعرفون مقدمة أصول التفسير، ثم بعدين سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض كتب التفسير، ثم بعد ذلك سئل عن علاقة القراءات السبع بالأحرف السبعة، وكان كلامه رحمه الله كلاما ماتعا مؤصلا ممنهجا مقيدا. فأنت راجع كلامه تجد في هذا ما يشفي ويغني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
الآن انتهينا مسألة الأحرف السبعة، الآن ندخل في مسألة يعني ضبط القراءة وعدم الهذرمة والهذ السريع بدون تدبر كما يصنع بعض الناس، ما تدري ما أصلا ما تفقه شيء مما يقول، وهذا خطأ، وهذا لا يعنى به الحذر. أنتم تعرفون فيه الترتيل وفيه التوسط وفيه الحذر. الحذر على الأقل يعني فيه توضيح للحروف ومخارج لها، وفيه تطبيق للتجويد في أقل درجاته، مثلا في المدود بدل مثلا ما 6-4 تكون 2، وهذا لا أتوسع فيه الآن، لكن المهم فيه إفصاح وفيه بيان. المقصود بالهذرمة التي لا يفهم، ما تدري ماذا يقول هذا القارئ، هذا نهي عنه. وسيأتينا الآن حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أيضا فوائد كثيرة نسمعها. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في الركعة.
نعم، أحب أن أنبه بعض الإخوة يعني سألني قبل الصلاة، الدرس إن شاء الله سيستمر في هذا المكان. هو عادة أن الدرس على كرسي 23 الذي عن اليسار، لكن الإخوة في الإرشاد والتوجيه يرغبون أن هذا المكان يعني يعمر بالدرس في هذا الموقع، فاستجبت لهم، فنحن إن شاء الله نستمر. إلا إذا أراد الشيخ صالح الله يحفظنا وإياكم وإياه أن يعود إليه ننتقل إلى الكرسي الذي هناك، لكن نحن يوميا بإذن الله على هذا الكرسي، يوما هنا في صحيح مسلم، وما بعد إذا انتهينا سنبدأ في سنن أبي داود، ثم ويوما في العقيدة الواسطية، يعني غدا إن شاء الله شرح العقيدة الواسطية، يعني يوما كذا ويوما كذا نستمر إلى ما ييسر الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. إذا أردنا الانتقال سأبين لكم أن الانتقال سيكون هناك، لكن الأصل اجتماعنا وإياكم، ونسأل الله أن يكون اجتماع رحمة وخير وبركة على مائدة القرآن مأدبة الله في أرضه، أن يكون هذا الاجتماع من الاجتماعات المباركة طيبة في هذا المكان. هذا من باب التنبيه. نعم، حدثنا،
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء
أبو وائل معروف هو الشقيق بن سلمة، والأعمش هو صاحبنا قبل قليل الذي تكلمت عنه سليمان بن مهران. نعم، قال: جاء رجل،
قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله.
عبد الله هو عبد الله بن مسعود، إذا قيل عبد الله الغالب أنه عبد الله بن مسعود، خاصة أن الرواة هنا هم الرواة عن عبد الله بن مسعود، لكن إذا أريد ابن عباس ابن عمر ابن عمرو ابن الزبير مثلا يعني يصرح به، أو ينظر أيضا في من يروي عنه، لكن الغالب هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن.
فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟
نعم، هذا قراءة السبعة عدى ابن كثير من ماء غير آس على وزن فاعل، وقرأ ابن كثير بقصر المد هنا من ماء غير أس على وزن فاعل، ولكل هذا توجيه. أما قراءة ياسين فهي قراءة شاذة، فهي قراءة شاذة، ويعني هي قال كما قال من وجه هذه القراءة في الشواذ أنها قلبت الهمزة أو سهلت الهمزة ياء، لكن هي ليست قراءة سبع، هي من القراءات الشواذ، هي مسهلة من الهمزة. نعم. المهم ماذا قال له عبد الله بن مسعود؟ قال فقال عبد الله،
قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا،
يعني كأن ابن مسعود يعني يستنكر عليه، يعني أنت ما شاء الله ضابط القرآن إلا هذا الموضع هو الذي أشكل عليك، يعني كأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول احرص على ضبط القرآن، اهتم به، يعني لا يعني أنت ما شاء الله ترى كل شيء عندك إلا هذا الموضع، يعني وقد يكون باب التشجيع له أن يتقن القرآن. نعم.
فقال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله،
المفصل أيها الإخوة فيه كلام لأهل العلم. أولا يجب أيها الإخوة أن نعتني بالمفصل. ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري في كلام له طويل يقول وقد أحكمت المفصل، وهو ابن 10 سنين، وهذا يدل أيها الإخوة على أن يجب أن نربي أنفسنا ومن تحت أيدينا من أزواج وأولاد على حفظ المفصل. المفصل من أين يبدأ؟ على خلاف، قيل يبدأ من سورة قاف، قيل يبدأ من سورة الذاريات، قيل يبدأ من سورة محمد، قيل من سورة الأحقاف، قيل من بداية حاميم وهي سورة غافر، فيه أقوال كثيرة، لكن الراجح والمشهور عند أهل العلم أنه يبدأ من سورة قاف، هذا هو الراجح. واستدلوا بحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال كنا، أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني في المسجد، فقام فغبر زمنا، يعني انقطع مدة ثم رجع إلينا، فقلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كل أسبوع ختمة. قال كنا نبدأ في اليوم الأول نقرأ 3، يعني بعد الفاتحة، وفي اليوم الثاني 5 بالتوالي، الثالث 7، الرابع 9، الخامس 11 سورة، السادس 13 سورة، السابع لو كان بدأ مثلا بيوم السبت بينتهي بيوم الجمعة. قال وفي اليوم السابع إذا نحن على المفصل على سورة قاف ثم نقرأ من قاف ونختم بالناس. فدل هذا على أن أرجح الأقوال أن المفصل يبدأ بسورة قاف، من أول سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، هذا هو المفصل. قال العلماء لماذا سمي بالمفصل؟ قالوا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، وقيل لقصر آياته، ويعني أقوال لأهل العلم في هذا. المهم هذا يقول إني قرأت المفصل كله في ركعة، اللي هو هذا نهيك بن سنان. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أهذا كهذا الشعر؟ ما شاء الله قرأت يعني حوالي 4 أجزاء أو أكثر بعد أيضا من 4 أجزاء تقرأها في ركعة واحدة؟ هذا هذ، هذا أنت ما تدبرت ولا تأملت. فنسمع كان ابن مسعود رضي الله عنه.
فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم،
يعني يقرؤون بلا تدبر بس مجرد قراءة، وهذا ما ينبغي، يبقى الإنسان يقف يتدبر، وقد يكون عجلة، وهذا للأسف قد يقع من بعض الناس هداهم الله. قالوا إن الهذ هو شدة الإسراع والإفراط والعجلة بدون ترتيل، الله قال ورتل القرآن ترتيلا. نعم.
قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
الله أكبر، اسمع هذا الكلام والتوجيه من إمام القراءة ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ولكن إذا وقع هذا القرآن إذا وقع في القلب فرسخ فيه بالتدبر والتأمل نفع صاحبه. والله نعم. تفضل، بقي لنا جمل في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى
إن أفضل في حديث ابن مسعود قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود.
قال إن أفضل الصلاة الركوع والسجود.
نعم، هذا يعني يشير به أو كلام مسعود رضي الله عنه أنه يرجح أن أفضل القنوت، يعني أنتم تعرفون أن ما هو الأفضل، أن تطيل يعني القراءة، أو أنك تكثر من الركوع والسجود، أو أنك تطيل الركوع والسجود، هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، خاصة عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. فهذا مما يستدل به على رأي من يرى أن المقصود هنا بهذا الحديث أن الأفضل هو الإطالة في الركوع والسجود، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هناك تقارب بين طول القراءة وبين، يعني لا أقول الركوع والسجود يكون مثلهما، لكن يكون فيه إطالة تناسب هذا. نعم. إني لأعلم،
قال إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة.
هذا فيه جواز قراءة سورتين في كل ركعة، أن تقرأ سورتين في ركعة والركعة اللي بعدها سورتين مثلا، تقرأ سورتين سورة، لكن ما هو بلازم ما تقرأ إلا سورة واحدة. بعض الناس لو قرأ مثلا في الصلاة ألم ترى كيف فعل ربك ثم بعدها الإله في قريش، كيف يقرأ سورتين في ركعة؟ لا، هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في سور القصار أو الطوال يعني، لكن المقصود أنه يعني دل هذا على الجواز. نعم. يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. نعم.
ثم قام عبد الله رضي الله عنه فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بحيلة،
لا بجيلة، بجيلة،
من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان.
نقف عند هذا. بجيلة هذه معروف قبيلة من قبائل العرب تسكن ما بين قريع بني مالك وما بين المندق، أنتم تعرفون يعني نحن نعرف الله الحمد المواقع الجغرافية، وأنت الآن إذا نزلت من الطائف يقابلك ميسان بن الحارث ثم حداد بني مالك ثم القريع، ثم بعد القريع تبدأ تدخل الآن في منطقة الباحة وما قبلها، يوافيك المندق ثم الباحة. المنطقة التي بين قريع بني مالك وما بين المندق هذه تسمى بجيلة وتسمى أرض دوس وبني فهم. على كل حال هذا نهيك بن سنان من بجيلة، مثل ما أن منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، هذه قبيلة من القبائل المعروفة عند العرب، فهذا موقعهم جغرافيا. على كل حال نكمل إن شاء الله الدرس غدا إن شاء الله في العقيدة الواسطية. هذا سؤال يقول طريقة الصلاة في حالة السفر مع العلم بأن طائرتي ستقلع قبل الظهر إلى ما قبل المغرب، فهل أقصر الظهر والعصر والمغرب بعد صلاة الفجر؟ لا، هذا خطأ، وإنما إذا ركبت الطائرة ودخلت في وقت صلاة الظهر تصلي الظهر ركعتين ثم العصر تجمعها ركعتين، أو تؤخرها إلى وقت العصر فتصلي الظهر قبل ذلك ركعتين ثم العصر ركعتين، لا تصلي الصلاة قبل دخول الوقت. والمغرب أيضا إما أن تصليها في الطائرة إذا غربت عليك الشمس وأنت في الطائرة وتجمع معها العشاء، أو أنك تؤخرها إذا وصلت إلى المطار وتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، فلا يجوز أن تصلي الصلاة قبل وقتها. يقول نحن نعمل بشركة التكييف وتوجد مواسير نحاس متبقية تالفة، هل يجوز لنا البيع بيع هذه القطع وماذا علينا؟ يقول لابد أن تستأذن من صاحب الشركة، لأن صاحب الشركة قد يستفيد من هذه المواسير المتبقية ما يسمى بالسكراب أو ما أدري إيش، يعني قد يستفاد منه، فأنت استأذن إذا كان يأذن لك خذ ما تبقى وما يعني من الأشياء التالفة وبيعها وخذ ثمنها ولا حرج عليك، لكن لابد من الاستئذان لأن هذا الأمر مما قد يعني يرغب فيه بعض الناس، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.